الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. رئيسي يؤكد أن البرنامج النووي الإيراني شفاف بالكامل والتوصل إلى اتفاق يستلزم إلغاء الحظر من دون شروط. تواصل الدعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والاعتكاف في باحاته دفاعا عن الحرم القدسي الشريف. لجنة أطباء السودان تعلن ارتفاع عدد ضحايا مظاهرات الخميس إلى 9 قتلى. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أن البرنامج النووي الإيراني شفاف بالكامل ولم ينحرف أبدا عن مساره القانوني. وقال رئيسي إن كل الجهود يجب أن تنصب في مسار رفع كامل الحظر عن إيران مع تقديم الضمانات اللازمة، معتبرا أن التوصل إلى الاتفاق المستدام يستلزم إلغاء الحظر من دون أي شروط مسبقة. من جهته قال أمير قطر أن الدوحة تدعم مواقف إيران بشأن المطالبة بحقوقها ودفع المباحثات إلى الأمام. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن الجمهورية الإسلامية دخلت بمفاوضات مع الأطراف الدولية منذ 20 عاما توجت بالاتفاق النووي. وأكد إسلامي أن موافقة طهران على هذا الاتفاق جاءت لتفنيد مزاعم غربية مفادها أن إيران راغبة بصنع قنبلة نووية، معتبرا إزالة الحظر عن البلاد أهم فقرة بخطة العمل المشتركة. كما أعرب المسؤول الإيراني عن أمله بنجاح الفريق المفاوض في مهمته، متمنيا لهم كامل التوفيق لتحقيق الأهداف المنشودة. حول المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في الدوحة، نستمع إلى ما يقوله الباحث السياسي طلال عتريسي.
طبعا اللقاء في الدوحة هو مسار موازي لمفاوضات فيينا التي عمليا توقفت، لكن التفاوض استمر عبر الأوروبيين. لم يخرج أي طرف ويعلن أنه انتهى الاتفاق، تفاوض متواصل بوتيرة بطيئة عبر الزيارات الأوروبية المتواصلة. اليوم في معطى جديد مختلف كليا. أولا روبرت مالي يعتبر من الأشخاص المؤيدين للاتفاق في إدارة أوباما، وهذا مؤشر أن يذهب هو وليس أي شخص آخر إلى قطر، وأن يذهب كبير المفاوضين الإيرانيين ليلتقوا. مفترض هذا يعني أن هناك معطيات جدا سيتم التفاوض حولها أو التفاهم حولها، خصوصا أن هناك بعض المعلومات التي تقول بأن موضوع الحرس الثوري قد تم تجاوزه، وأن الأمريكيين لن يعني يبقوا الحرس الثوري على قائمة الإرهاب. يبقى موضوع ما يسميه عبد اللهيان الخطوط الحمر، اللي هي الضمانات، اللي هي بعض أنواع العقوبات أيضا. الأمريكيين يقولون بأنه في عقوبات نحن نستطيع أن نرفعها، عقوبات لا نستطيع أن نرفعها لأنها متعلقة بالكونغرس، بحقوق الإنسان، كل هذه المسائل هذا إيران ترفضه. إذن في معطى جديد أن يعني روبرت مالي يأتي خارج فيينا إلى الدوحة، هذا نوع من إعطاء دور أيضا كوسيط، ربما الوسيط يستطيع أن يلعب دور ما يؤشر إلى أنه نسبة إمكانية يعني نجاح المفاوضات أعلى من المراحل السابقة. لا نستطيع أن نجزم لأن الأمريكي يعني هو الذي لغاية اليوم لم يحسم أموره في إطار التعقيدات الدولية التي يمر بها.
طا طالبت الصين الولايات المتحدة بإصلاح أخطائها مع إيران، مؤكدة أن الجانب الأمريكي هو من بدأ بأزمة الاتفاق النووي مع خروجه الأحادي من هذا الاتفاق الدولي. وحملت الخارجية الصينية واشنطن مسؤولية التداعيات الحالية لخطة العمل المشتركة، داعية إياها إلى اتخاذ قرارات سياسية لازمة بأسرع وقت ممكن. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني شدد على أن المحادثات المكثفة التي استضافتها الدوحة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة الاتحاد الأوروبي شملت عرض الآراء ومقترحات الجانبين بخصوص القضايا المتبقية. تواصلت الدعوات الشبابية والمقدسية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى دفاعا عن الحرم القدسي الشريف، وذلك لإفشال جميع مخططات الصهاينة الرامية إلى تهويده. ووجهت الأطراف الراعية لهذه المبادرة الفلسطينيين من جميع الأراضي المحتلة بضرورة الاعتكاف في باحات الأقصى خلال الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 4 فلسطينيين، فيما علق الأسير محمود الدبعي إضرابه المفتوح عن الطعام بعد انتزاع مطالبه من الاحتلال بمعركة للإمعاء الخاوية تجاوزت 10 أيام. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع حصيلة قتلى تظاهرات يوم أمس الخميس في الخرطوم إلى 9 أشخاص. وأكدت اللجنة ارتفاع عدد شهداء الحراك الشعبي المطالب بحكومة مدنية منذ انقلاب 25 أكتوبر إلى 112 شخصا، منددة بأساليب العنف المتبعة من قبل قوات الأمن ضد سيارات الإسعاف ومنعها من دخول المستشفيات. من جهته شدد حزب الأمة السوداني على أن جموع المشاركين بهذه المسيرات خرجت للتأكيد على مضي الشعب قدما بمسيرته الرافضة للانقلاب العسكري واستعادة التحول المدني الديمقراطي. يواصل البحرينيون حراكهم الشعبي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وكافة النشطاء في سجون النظام الخليفي دون قيد أو شرط، وتأكيدا على حقهم في الحرية. وطالب المتظاهرون في مسيرات خرجت مساء أمس الخميس وجابت مناطق عدة في البحرين أبرزها دمستان والسنابس، طالبوا بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي وإنقاذ حياتهم بعد انتشار مرض السل داخل سجون النظام. وحمل المشاركون في المسيرات صور الشهداء والمعتقلين إلى جانب لافتات كتب عليها عبارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين. استقبل الرئيس اللبناني ميشيل عون صباح اليوم رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في قصر بعبدة، حيث جرى عرض لآخر التطورات على الساحة الداخلية. وبحسب مصادر محلية لبنانية فإن ميقاتي أبلغ عون استياءه لتسريب أسماء التشكيلة الحكومية، فيما أجريت بعض التعديلات الطفيفة التي طلب عون وقتا لدراستها. وكان ميقاتي قد سلم الرئيس عون قبل يومين التشكيلة الحكومية التي قال إنها مناسبة في هذه الظروف، وذلك بعد أن أنهى الاستشارات النيابية غير الملزمة التي عقدها على مدى يومين متتاليين. توصلت حكومة الإكوادور إلى اتفاق مع قادة التظاهرات التي ينظمها السكان الأصليون منذ أكثر من أسبوعين لوضع حد للحركة الاحتجاجية. وقالت مصادر محلية أن الاتفاق ينص على خفض أسعار المحروقات، معتبرة ذلك من المطالب الرئيسة للمحتجين وغالبيتهم من مزارعي جبال الأنديس ومنطقة الأمازون. ويشمل الاتفاق تشكيل لجنة تفاوض مع رفع الحواجز المعيقة لحركة السير ووقف التظاهرات بكافة أرجاء البلاد على أن تقوم السلطات برفع حالة الطوارئ المفروضة في 4 مقاطعات. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 5:13، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 5:45، وعند 6 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية يقدم إليكم عند 6:10، وبعد ذلك تستمعون إلى الإمام الخميني في الشعر العربي عند 6:35، وعند 6:47 نقدم إليكم نحو الآفاق العالية. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 7 تماما وعلى مدى 1/4 ساعة، وبعد ذلك نقدم إليكم العدل المنتظر عند 7:15، وعند 6:46 تستمعون إلى أثير الحكاية. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 8 تماما، وبعد ذلك تستمعون إلى برنامج الغدة السرطانية عند 8:14. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 8:45، وعند 9 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. لكم مني أطيب المنى والتحايا، في رعاية الله وحفظه.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
Thank you.
الحلوين، لقد أمر الله سبحانه وتعالى وأوصى رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بحب أهل البيت، لأنهم أركان حقيقية مباركة للإسلام. إنهم مثل الشجرة التي أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء.
نعم يا أصدقائنا، إنهم اصطفاهم الله تعالى من بين خلقه أجمعين، لذلك فإننا يجب أن نحبهم ونحترمهم ونلتسم بما جاءوا به وقالوه واعتقدوه.
أعزائنا الحلوين، قصتنا لهذا اليوم ستكون عن سبب حبنا وتمسكنا بأئمتنا المعصومين عليهم السلام.
نعم يا أحبابنا الحلوين، كلنا نحب أئمتنا عليهم السلام، ونقيم لهم مناسبات الميلاد والوفاة، ونحيي ذكراهم دائما،
نتلو قصصا عن بطولاتهم وسيرة حياتهم الطيبة.
لكن يا أصدقائنا الحلوين، هل فكرتم بأن لماذا كل هذا الحب الكبير لهم؟
تعالوا معنا نتابع قصة اليوم لنتعرف على السبب الحقيقي وراء حبنا وتمسكنا بالأئمة المعصومين عليهم السلام.
أصدقائنا الحلوين، في مساء من المساءات الجميلة بعد أن أكمل الأولاد دروسهم وحلوا واجباتهم، قال بسام:
هل أكملت دروسك يا عامر؟
نعم، وأنت يا بسام؟
نعم، أنا أكملت كل شيء وقمت بحل الواجبات البيتية أيضا.
أنا بقيت لي فقط مسألة رياضية يجب أن أحلها.
هل تريدين مساعدة يا أزهار؟
نعم يا بسام.
طيب أريني المسألة أنت الرياضية أول.
نعم تفضل.
أنا سوف أذهب عند جدتي قليلا.
حسنا، أنا بعد أن أنتهي من حل المسألة الرياضية لأزهار سوف ألحق بك يا عامر.
وأنا أيضا سوف آتي معكما.
حسنا، أنا ذاهب.
هيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تفضل.
السلام عليكم جدتي العزيزة.
تفضل يا بني عامر، وعليك السلام.
هل أكملت صلاتك؟
نعم توا أكملتها، تفضل. وأين بسام وأزهار؟
سيأتياني بعد قليل يا جدة.
تفضل واجلس هنا بجانبي يا بني.
حسنا جدتي.
نعم.
ما ذلك الكتاب الذي بجانبك؟
إنه كتاب عن الأئمة الأطهار عليهم السلام.
وماذا يقول هذا الكتاب؟
يا بني، إنه يتحدث عن أسباب حبنا للأئمة عليهم السلام.
فعلا يا جدتي؟
نعم.
لماذا أسمع دائما أبي يستشهد بأقوال الإمام علي عليه السلام، أو يستشهد أحيانا بأفعال الإمام الحسن أو الإمام الحسين أو الإمام موسى الكاظم وغيرهم من الأئمة عليهم السلام؟
يا بني، لأنهم كانوا رجالا مخلصين ومؤمنين بعقيدتهم وصادقين في كل شيء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أولادي.
نعم يا جدتي، أكملي.
نعم يا بني، نحن نحب الأئمة المعصومين لأنهم يا عامر مثل ما قلت لك كانوا صادقين في الدين ومخلصين لله. نعم يا أولادي، وأنتما أيضا اسمعاني جيدا.
نعم يا جدتي. نعم.
تفضلي.
إن حبنا للأئمة المعصومين عليهم السلام لم يأتي اعتباطا، بل إنه حب استند إلى أسباب متعددة.
يا جدة، هل يمكن أن تحدثينا أكثر عن الأئمة المعصومين؟
نعم يا جدتي.
بالتأكيد بالتأكيد يا أولادي، لقد جاء في الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم.
كم هي رائعة هذه الآية يا جدتي.
نعم يا ابنتي، هذه الآية لوحدها تعتبر كافية وشافية لأن تفرض على كل مسلم أن يتبع آل البيت عليهم السلام ويحبهم.
صحيح يا جدتي.
نعم، إنها آية صريحة جدا وغير قابلة لمناقشتها.
نعم يا بني يا عامر، لقد كان الأئمة عليهم السلام صادقين، يقولون الحق ولا يحيدون عنه أبدا، لا يخافون شيئا من أجل الحق.
كم يحتاج ذلك إلى جرأة.
نعم يا بني، جرأة وشجاعة وتضحية.
ولذلك فإن كل المسلمين يحبون الإمام الحسين عليه السلام. يا جدتي.
نعم، العالم الإسلامي كله يحب الإمام الحسين عليه السلام، ولذلك يا ابنتي فكل المسلمين يحيون ذكرى استشهاده.
هذا صحيح
يا جدتي.
طبعا، وهذا كله يعود لحب الناس للإمام الحسين عليه السلام.
وما هي الأسباب الأخرى التي تجعل المسلم يحب الأئمة عليهم السلام؟ ها؟
نعم يا جدتي.
قل يا عامر أنت.
هل تعرف يا بسام أن المعلم قبل يومين كان يتحدث أيضا عن حب آل البيت عليهم السلام؟
أي صحيح.
نعم.
وماذا كان يقول المعلم؟
نعم، عامر
قال المعلم: إن الله تعالى أمر بمحبة رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته الأطهار، لذلك يجب علينا أن نعمل بما أمر به ربنا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
والله فإني صرت أحب الأئمة أكثر من ذي قبل يا جدتي.
أحسنت يا بسام.
شكرا لك يا عامر.
لماذا يا بسام؟
لأني لم أكن قد سمعت بهذه الأحاديث من قبل.
ولا أنا.
نعم يا أولادي، فإن حب الأئمة المعصومين واجب علينا.
الحمد لله.
نعم يا جدتي، أبي أيضا دائما يقول هذا الكلام.
إن حبنا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار لم يكن اعتباطا، إنه حب جاء لأسباب عديدة.
نعم يا جدتي، هذا صحيح.
نعم هذا صحيح يا جدتي.
نعم يا أولادي، خصوصا وأن هناك كما ذكرت لكم آيات عديدة وأحاديث نبوية كلها تؤكد ضرورة حب الأئمة المعصومين عليهم السلام.
شكرا لك يا جدة. شكرا لك. شكرا.
عليهم السلام، عليهم السلام، عليهم السلام، عليهم السلام.
أحبائنا، إذن عليكم بحب الأئمة المعصومين عليهم السلام مثلما عليكم ذكرهم دائما وإحياء مناسباتهم دائما. أعزائنا الحلوين، أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد. موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
هيا بنا، هيا بنا.
بوركتي يا أم الحسن يا فاطمة الزهرة،
الله
يا آمنة يا أم الزين يا حامل البشرى،
الله. بوركتي يا أم الحسن يا فاطمة الزهرة،
الله
يا آمنة يا أم الزين يا حامل البشرى،
الله.
بوركتي يا أم الحسن يا فاطمة الزهرة،
الله
يا آمنة يا أم الزين يا حامل البشرى،
الله.
والست زينب نور العين وخديجة الكبرى، والست زينب نور العين وخديجة الكبرى.
صلوا على ابن عبد الله من قد أتى بكتاب الله، صلوا على ابن عبد الله من قد أتى بكتاب الله، ومن به قد أسرى الله سبحان من أسرى، ومن به قد أسرى الله سبحان من أسرى.
بوركتي يا أم الحسن يا فاطمة الزهرة،
الله
يا آمنة يا أم الزين يا حامل البشرى،
الله.
بوركتي يا أم الحسن يا فاطمة
أحبتنا الحلوين، إن حب أهل البيت عليهم السلام لا يقتصر على زمان معين، بل يجب أن يكون في كل عصر وزمان.
لذلك علينا دائما وجوب حبهم، وإن حكمة الله اقتضت أن تستمر من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيادة أمر المسلمين بأهل البيت ذرية سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين،
عندما أمر الله سبحانه وتعالى أن يكون الإمام علي عليه السلام خليفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من بعده في غدير خم.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
الأئمة المعصومين عددهم 12 إماما، أخلاقهم وصفاتهم وحكمهم وحبهم لهم لا يوصف بأي شيء. أولهم علي أمير المؤمنين، آخرهم الحجة المهدي، هم علي والحسن والحسين، علي بن الحسين، محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن العسكري والحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وإني أحبهم كثيرا لأنهم هم الوسيلة والطريقة للنجاة. قال الإمام الصادق: كلنا سفن النجاة وسفينة جد الحسين أوسع. يجب علينا جميعا أن نقتدي ونتصف بأخلاق الأئمة المعصومين وكل شيء فيهم. اسمي فاطمة جعفر علي مهدي من مدينة مشهد المقدسة.
أعزائنا، لقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بغض أهل البيت وقال: لا يبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله الله النار. وهذا دليل آخر على ضرورة أن نحب أهل البيت كلهم.
نعم يا أحبتنا، بدءا من الإمام علي عليه السلام ومرورا بالإمام الحسن والإمام الحسين وباقي الأئمة المعصومين عليهم السلام حتى الإمام المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان عليهم السلام أجمعين. الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
صرخت امرأة في وجه جارتها قائلة: أرسلت زوجي ليشتري لي باذنجان فدهسته سيارة. فسألتها جارتها: وماذا فعلت أنت؟ أجابت: طبخت بامية وأمري لله.
قال الأب لابنه: هل أجبت في امتحان التاريخ؟ فأجاب الابن:
لا يا أبي.
فقال الأب: ولماذا؟ فأجاب الابن:
لأن الأسئلة المطروحة كانت قبل أن أولد.
يا الأحبة، دائما كان يؤكد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تأكيدا قاطعا على حب أهل البيت الطاهرين المطهرين، ونحن أيضا علينا أن نحب أهل البيت لأنهم أئمتنا المعصومون وإطاعتهم واجب علينا. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الحيوان الذي يغلق عيناً واحدة في نومه ويبقي الأخرى مفتوحة هو الدولفين؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الحيوان الوحيد الذي يستطيع أن يحمل وزناً يفوق وزنه 50 ضعفاً هو النمل؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الحيوان الذي يبكي حينما يفرح هو التمساح؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
أحبائنا الحلوين، كان يا مكان، كان يعيش في المزرعة خروف وبقرة وبطة ودجاجة، وكان يحرسها كلب كبير. البقرة تعطيه اللبن، والخروف يعطيه الصوف، والدجاجة تعطيه البيض، والبطة تعطيه الريش.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، في يوم من الأيام أحضر صاحب المزرعة معه كلباً صغيراً، ونادى طيور المزرعة وحيواناتها وقال لهم: أحضرت لكم ضيفاً جديداً. نظر جميع الحيوانات إلى هذا الضيف الجديد، فلم يجدوا إلا كلباً صغيراً صوته ضعيف. قال الكلب الكبير: وأين سينام هذا؟ ماذا سيأكل؟ قال صاحب المزرعة: الصغير مثلك تماما أيها الكلب، والصغير غدا يكبر.
جمع الكلب الحيوانات والطيور، وأخذوا يضحكون على الكلب الصغير ويسخرون منه ويقولون له: لو كنت كلبا حقا أسمعنا صوتك. وينبح الكلب الصغير، ولكن صوته كان ضعيفا فهو لا يزال صغيرا. فقالوا له: هذه صوصوة مثل الكتاكيت، وضحكوا عليه. ذهب الكلب الصغير ليشرب اللبن، فمنعه الكلب الكبير، وذهب لينام فمنعه أيضا من ذلك، وقال له: اذهب ونم خارج المزرعة حتى تكبر وتنبح مثل الكلاب الكبار.
ذهب الكلب الصغير وهو جائع لينام خارج المزرعة، ولكن يا أصدقائنا، أين سينام هذا الجرو في هذا البرد؟ أخيرا وجد برميلا فدخل فيه. قبل أن ينام الصغير سمع الذئب يقترب من المزرعة ويقول للثعلب: هيا ندخل المزرعة الآن، أنت تأكل البطة والدجاجة وأنا آكل البقرة والخروف. سمعهما الكلب الصغير ولم يسمعهما الكلب الكبير الذي أغلق الباب عليه ونام. فقال الصغير: ماذا أفعل؟ هل أسكت بعد أن طردوني؟ لا لا لا، لن أستطيع، لن أسكت، لابد أن أفعل شيئا ولا أقابل الإساءة بمثلها.
أخذ الصغير ينبح وينبح وصوته يرتفع ويرتفع، لأن هدوء الليل ينشر الصوت الضعيف، والبرميل أيضا يساعد على تكبير الصوت. استيقظت الحيوانات والطيور ورأوا الذئب والثعلب يهربان، فعلموا جميعا أن الكلب الكبير خذلهم والصغير هو الذي أنقذهم، فشكروه وأعطوه اللبن والصوف وقالوا له: صغير أو كبير، المهم أن نفيد الآخرين.
أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
إذا أفرغ الحج من مضمونه السياسي الإسلامي، فأين يستطيع المسلمون طرح قضاياهم ذات الدرجة الأولى من الأهمية، ويرفع أصواتهم ضد الظلم والإجحاف الذي يتعرضون له في كل مكان من العالم؟ قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفصل الثامن، الإمام السجاد عليه السلام. الظروف الاجتماعية والسياسية. إن الحديث عن الإمام السجاد عليه السلام وكتابة سيرته عمل صعب، لأن أساس تعرف الناس إلى هذا الإمام تم في أجواء غير مساعدة إطلاقا. ففي ذهن أغلب كتاب السيرة والمحللين أن هذا الإنسان العظيم قد انزوى للعبادة ولم يكن له أي تدخل في السياسة، حتى أن بعض المؤرخين وكتاب السيرة ذكروا هذه المسألة بشكل صريح. أما الذين لم يقولوا هذا الأمر بصراحة فإن مفهومهم عن حياة الإمام السجاد عليه السلام ليس سوى هذا الأمر، وهذا المعنى موجود في الألقاب التي تنسب إليه والتعابير التي يطلقها الناس عليه، كما يطلق عليه بعض الناس بلقب العليل أو المريض، في حين أن مرضه لم يستغرق أكثر من عدة أيام في واقعة عاشوراء. ومن الطبيعي أن كل إنسان يمرض في حياته عدة أيام، وإن كان مرض الإمام للمصلحة الإلهية حتى لا يكلف هذا العظيم بالدفاع والجهاد في سبيل الله في تلك الأيام ليستطيع في المستقبل أن يحمل الحمل الثقيل للأمانة والإمامة على عاتقه ويبقى حيا بعد والده لمدة 34 أو 35 سنة. هذه الفترة، أي فترة إمامة الإمام السجاد، تعد أصعب مراحل عصور الإمامة عند الشيعة. أنتم عندما تنظرون إلى ماضي حياة الإمام السجاد عليه السلام سوف تجدون حوادث متنوعة ولافتة جدا، كما حدث لبقية أئمتنا، وربما إذا جمعنا سير الأئمة عليهم السلام معا فلن نجد مثل سيرة الإمام السجاد عليه السلام. إن سيرة كل إنسان بالمعنى الواقعي للكلمة تتضح عندما نعرف التوجه العام الذي سار عليه، ومن بعدها نقوم بملاحظة الحوادث الجزئية في حياته. فإذا عرف التوجه العام فإن الحوادث الجزئية سوف تصبح ذات معنى. أما إذا لم يعرف ذلك التوجه أو فهم خطأ فإن تلك الحوادث الجزئية سوف تصبح دون معنى أو بمعنى خاطئ، وهذا لا يختص بالإمام السجاد عليه السلام أو باقي أئمتنا عليهم السلام فقط، بل إن هذا يصدق وينطبق على سيرة الجميع. مثلا في خصوص الإمام السجاد عليه السلام، نجد أن رسالته إلى محمد بن شهاب الزهري تعتبر نموذجا لأحد الحوادث في حياته. فلو أخذنا هذه الحادثة بنفسها وبمعزل عن بقية الحوادث في تلك المرحلة، لا يمكن أن نفهم شيئا. فقد تفهم هذه الرسالة على أنها من أحد الذين ينتسبون إلى آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأحد العلماء المعروفين في ذلك الزمان. في هذا المجال توجد عدة آراء. هذه الرسالة يمكن أن تكون جزءا من جهاد واسع وأساس، ويمكن أن تكون نهيا بسيطا عن منكر، ويمكن أن تكون اعتراض شخصية على شخصية أخرى، كالاعتراضات التي تشاهد كثيرا على طول التاريخ بين شخصيتين أو عدة أشخاص. ولا يمكن فهم شيء من هذه القضية بشكل تلقائي وبمعزل عن بقية أحداث تلك المرحلة. والهدف من هذه المسألة هو أننا إذا التفتنا إلى الحوادث الجزئية وقطعنا النظر عن التوجه العام في حياة الإمام، فلن تفهم سيرته. لذلك لا بد من أن نعرف التوجه العام في سيرته. إن بحثنا الأول هو حول التوجه العام للإمام السجاد عليه السلام في الحياة، ونقرنه بكلماته وأيضا بالمفهوم العام لحياة الأئمة عليهم السلام، ثم نوضحه. نحن نشاهد بعد صلح الإمام الحسن عليه السلام الذي وقع في السنة 40 للهجرة، أن أهل البيت لم يلتزموا البقاء داخل البيت والاقتصار على بيان الأحكام الإلهية كما يفهمونها فقط، بل نجد منذ أول أيام الصلح أن برنامج كل الأئمة عليهم السلام كان يقوم على تهيئة المقدمات لإقامة الحكومة الإسلامية بحسب النهج الذي يرونه. وهذا ما نلاحظه بوضوح في حياة الإمام المجتبى عليه السلام وكلماته. من هذه الجهة كان عمل الإمام الحسن عليه السلام عملا عميقا جدا وتأسيسيا. لقد عاش الإمام الحسن عليه السلام مع كل تلك التحولات 10 سنوات. اجتمع حوله في هذه المدة أفراد وتربوا على يديه، توزع قسم منهم في كل زاوية لمواجهة نظام معاوية وإضعافه بشهادتهم واعتراضاتهم وصرخاتهم. وفيما بعد وصل الدور إلى الإمام الحسين عليه السلام، وهذا العظيم تابع ذلك المنهج نفسه في المدينة ومكة ومناطق أخرى حتى هلك معاوية وجرت واقعة كربلاء. وإن كانت واقعة كربلاء ثورة مفيدة جدا ومربية لمستقبل الإسلام، لكن ذاك الهدف الذي كان الإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام يسعيان لأجله تأخر بسبب ذلك، لأن الناس أصبحوا مرعوبين خائفين، وجرت تصفية الأتباع المقربين للإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام، وتسلط الأعداء ووقع ذلك الحادث بشكل طبيعي. لو لم تحدث نهضة الإمام الحسين عليه السلام بهذا الشكل، فيبدو أنه فيما بعده وفي المستقبل القريب كان هناك مجال للتحرك ينتهي إلى تسليم الحكومة للشيعة. ولا يعني هذا الكلام عدم وجوب نهوض الإمام الحسين عليه السلام، بل إن الظروف التي كانت في هذه الثورة كانت تفرض أن تحدث في ذلك الوقت، ولا شك في ذلك أبدا. لكن لو لم تكن تلك الظروف، ولو لم يستشهد الإمام الحسين عليه السلام في تلك الواقعة، فالاحتمال الأكبر أن المستقبل الذي تطلع إليه الإمام الحسن عليه السلام كان سيتحقق بسرعة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هالقمر للوصي فارس مضار،
يا الله
والنبي بنفسه حضر بارك الحفل برضا،
يا الله
يوم تزويج البتول حيرت كل العقول،
يا الله
عن مهرها وش تقول محوى مال وجاه،
يا الله
والقول الصداح غن وبعرس باطن تهنى،
يا الله
عالشجر مسموع فنا يحمد الباري بغنى،
يا الله
من هو غيرك يا الأمير كفو للزهرة يصير،
يا الله
سوج المولى القدير بالبتولة وارتضى،
يا الله
حل من هيبة محمد معرس الليلة تأيى،
يا الله
والفرح بسمة شيد حيدر العالي علا،
يا الله يا